السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته ومقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، اسمحوا لي أن أستقبل مجموعة قليلة من الأسئلة والاستفسارات والاتصالات لأجيب سريعا على الأسئلة الفائتة وعلى أسئلة الليلة بإذن رب الأرض والسماوات. نستقبل اتصالنا الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب. وقبل ما بارك لحضرتك بنهني أنفسنا، والله ألف مبروك على الجائزة، وبشكر ملك البحرين واقول له جزاكم الله خيرا ان انتم بتعلموا، يعني بتكرموا العلماء ان هم فعلا يستحقوا. وكما كرمك ملك البحرين، اسال الله العلي القدير ان يكرمك ملك الملوك.
امين يا رب.
رب الله سبحانه وتعالى.
امين. جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد، ما كنت عايزه سريعا كده، كنت طرحت حضرتك سؤال وكان نفسي قوي اجاوب عليه، يعني لماذا هذه الهجمه الشرسه على الاسلام والمسلمين؟
نعم.
فيعني انا بالنسبه هي هجمه من الخارج ومن الداخل.
نعم.
فبالنسبه للخارج هم ثلاث نقاط انا هقولهم، يعني ارجو من الله ان يكون اصبت. يعني
نعم.
اول نقطه ان 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 يعني هم انتشار الاسلام وكل يعني اخوات كتير قالوها، لكن هم يخشوا قدوم الاسلام، المسلمين يطبقوا الاسلام، فهم يخشوا من تطبيق المسلمين للاسلام. وفعلا الحمد لله ده حصل كتير، وفي نماذج بقت مشرفة في أوروبا وفي الخارج، نماذج مسلمة فهمة الإسلام فهما صحيحا فابتدت تطبقه، فهم خافوا تطبيق هذا الإسلام لينتشر، ومعنى كده ان هيبقى الفهم اللي هم كانوا فاهمينه ان هو إرهاب وسوء معاملة والكلام ده كله، فهم خايفين، وهم عارفين كويس ويقينوا طبعا ان هم لو المسلمين طبقوا الإسلام سيكونوا ان شاء الله سادة العالم، فهم يخشوا هذه النقطة. النقطة الثانية، يعني يمكن انا حتى لاحظتها في السفيهة اللي كانت بتهاجم القرآن والسنة، ان هي في احداث انشقاق للأمة، هم بيعملوا فتنة، يريدوا بالفتنة دي انشقاق الأمة، فالفتنة دي عايزين بها انشقاق، لأن حضرتك عارف الانشقاق والفتنة دي هم يتصوروا من جهة نظرهم ان هم لما يسيئوا بالرسومات او حاجة يعتقدوا ان المسلمين ممكن هم كمان يسيئوا للأنبياء، ما يعرفوش ان المسلمين بيؤمنوا بكل الرسل وبكل الكتب، وان عيسى رسول الله وان موسى رسول الله وان الإنجيل والتوراة كتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فهم فاكرين لما يعملوا كده ممكن احنا رد فعلنا ان احنا أو يحصل انشقاق للأمة وتحدث فتنة.
جميل.
النقطة الثالثة سريعا كده، إن هم برضو الإعلام يمكن معلش العربي للأسف الشديد منذ 20 سنة، يعني يمكن قبل ما ربنا يهدينا والحمد لله ويتوب علينا كنا بنتابع أفلام وتمثيليات، الصورة بتاعت المسلم تملي هو إرهابي، تملي هو غير ملتزم بالشريعة، تملي هو يعني مش على يعني قلة أو من الثقافة وكده، فهو قدموه بصورة إرهابية بصورة وحشة، يعني يقولوا أما هم العرب أو الإعلام العربي أو المسلمين بيقدموا هي الشخصية دي اللي عندهم، هم ما يعرفوش يعني ايه رهيب، هم شايفين الصورة اللي قدامهم. ده بالنسبة لثلاث نقاط للخارج. اما للداخل اللي هم يعني باعوا دينهم بعرض من الدنيا، يعني يعرفوا تماما ان هم عايزين بيهاجموا الصحابة والرسول واخرهم العلماء، فيعني هم عارفين ان اهم نقطة عندهم ان الاخت المسلمة الحمد لله وفضل الله التزمت، فالتزامها ده هو هيضيق عليهم فعلا المفاسد الكتيرة اللي عندهم، وهم يعني تقريبا كل يعني أعمالهم الغير مشروعة بتعتمد على النساء، فلما عرفوا ان الست الحمد لله بقى عندها وعي ديني والحمد لله عرفت يعني ايه زوج ويعني ايه أسرة، ويعني يكفيني فخرا ان الأخت لو التزمت حاسة ان الحمد لله يعني المجتمع الإسلامي كله يلتزم، كفاية ان هي أخت وأم وأهم حاجة زوجة وأهم حاجة فعلا ان هي أم، يعني هي أم، فإن شاء الله هتخرج أجيال جميلة. مش عايزة أطيل على حضرتك، بس حبيت ان أنا يعني أوضح لحضرتك ان وبشرك ربنا يبشرك بالجنة يا رب، ان الحمد لله ابتدى فيه وعي ديني، والحمد لله أخوات كتير وأخوة ابتدوا يلتزموا، وأنا شايفة الحمد لله مناظر الطاعة في كل حتة. يعني حتى بشوف الشاب الملتحي دلوقتي الحمد لله بيقوم ويقعد الكبير ويوقع الكبير ويرحم الصغير، ففي صورة حلوة والله حوالينا كده الحمد لله. وإن قلت فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني يهدي عصاة المسلمين ويستر نسائنا يا رب العالمين. وسبحان الله سبحان الله سبحانك يا رب لا تقال إلا لك. يعني في الوقت نفسه أن هم إذا أساءوا للإسلام ورسول يزداد المسلمين حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة، وهو ده فعلا الواقع اللي احنا عايشينه، حبا شديد أو للرسول وتمسك بالكتاب والسنة. وفي نفس الوقت ما يسيئوا للصحابة والعلماء الحمد لله، يعني أولهم حضرتك يا رب تكون في يعني بداية فتحة خير العلماء بتقرنا الحمد لله يا رب العالمين. وأسأل لحضرتك الصحبة للجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمد، والله العظيم حضرتك الحمد لله نطمنك ان احنا فاهمين منها حاجات كتير. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، وشكر الله لك على هذه الكلمات الجميله التي تبشر بالفعل بالخير ان شاء الله تعالى. هذا وعي جديد وانا اعبر عنه بكلمات قليله فاقول لقد بدات الامه بالفعل تنتقل من ازمه الوعي الى وعي الازمه، وهذه الخطوه العمليه ان شاء الله الأولى على طريق العزة والكرامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا فرحانة والله يا شيخ جدا أن أنا بكلم حضرتك.
ربنا يسترك ويبارك فيك.
أنا والله مش عارف أقول إيه بصراحة، أنا يوميا أو يوم بعد يوم بحلم بحضرتك والله.
ربنا يسترك،
ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. أنا الوقت أنا مشكلتي إن أنا بحفظ قرآن.
نعم.
بنسى القرآن بشكل رهيب بعد ما بخرج من الدار اللي بحفظ فيها.
نعم.
عايزة يعني أقوي إيمان وعايزة أثبت القرآن بحيث إنه ما يتنساش خالص معايا.
طيب
أنا مش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
في نفس الوقت عايزة أعلم ابني إنه يتقرب من الدين ويحب الدين، برضو أعمل إيه عشان أعمل كده؟
طيب حاضر يا أختي.
معلش يا شيخ أنا عندي مشكلة خاصة، فممكن أخذ رقم حضرتك بعد إذنك؟
بعد رتبي مع إخواننا وكلميني على نفس الهدف بعد الحلقة إن شاء الله تعالى. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام. طبعا
نعم اتفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
اخويا شغال في محل، والمحل دوت بيبيع عرايس من ذات السبوع.
اي نعم.
ما حكم بيعها؟ ده سؤال.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، ما حكم صيانه الاجهزه الكهربائيه مثل الراديو والتلفاز والدش؟
حاضر.
السؤال الثالث، ما حكم العمل في الحلاقة؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ،
حياكم الله. أستقبل صلا أخيرا للإجابة على الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل يا أختي.
أزيك يا شيخ محمد؟
مرحبا.
لو سمحت، أنا أخت وحرمت من النقاب.
نعم.
أخت حرمت من النقاب.
نعم.
لبسته وبعدين زوجي حلف عليا 3 مرات. يعني ماذا أفعل؟
زوجك حلف عليك بماذا؟ بالله ولا بالطلاق؟
بالطلاق.
أي نعم، أدخلع النقاب.
أي.
طيب حاضر يا أختي.
بس أنا بحبه أو يعني ممكن يعني حتى لو في البيت يعني أجيب طرف التدينة كده وعملها ولا زي يوقع اليمين.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
إن شاء الله.
طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأنا أعلم وأنهم كثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر في المسلمين من أهل الفضل والخير. أجيب سريعا على الأسئلة الماضية وعلى أسئلة الليلة، وأسأل الله ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طلبت أخت فاضلة حلقة كاملة للحديث عن وضوء وصلاة أصحاب الأعذار، والأمر باختصار شديد أصحاب الأعذار من الأمراض. أقول من لا يستطيع الوضوء بنفسه يوضئه غيره، باختصار في كلمات وإن شاء الله تفي بالغرض. من لا يستطيع من أصحاب الأعذار من أهل المرض، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، من لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فليوضئه غيره. فإذا لم يجد من يوضئه تيمم وصلاته صحيحة. أما الصلاة فإن كان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدة، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه هذا أو جنبه ذاك فليصلي مستلقيا على ظهره، فإن لم يستطع فبعينيه، يعني لا عذر لأحد أبدا في ترك الصلاة. فإن جمع بين الصلاتين، إن جمع بين الصلاتين من غير قصر فجائز له أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، يعني له أن يصلي العصر مع الظهر وأن يصلي المغرب مع العشاء في أي وقت شاء، في وقت الظهر جمع تقديم أو في وقت العصر جمع تأخير، أو مع يصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم، أو يؤخر المغرب إلى صلاة العشاء جمع تأخير، لا حرج عليه. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إلى آخره، قال الله تعالى: نعم وفي لفظ قد فعلت. والحديث في صحيح مسلم. فأبشر أيها المسلم المبتلى، أبشر يا صاحب العذر يا صاحب المرض، إن لم تستطع أن تتوضأ فليوضئك غيرك، فإن لم تجد فتيمم وصلي، فإن لم تستطع أن تصلي قائما صل قاعدة، وإلا فصلي على جنب، وإلا فعلى ظهرك، وإلا فعلى أي هيئة تتمكن من الصلاة فيها، ولا حرج عليك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على حرصك على الطاعة في عذرك هذا، واعلم بأن فضل الله كبير، وبأن رحمة الله بهذه الأمة واسعة. وكما أقول دائما: لا يجوز لرجل تصدى أو تصدر الفتوى أن يضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. فمن السهل أن نحرم، ومن العظيم أن والجميل أن تأتي الرخصة من فقيه يتقي الله عز وجل، يقول: قال الله قال رسوله، لا بالهوى. فأسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الفقه والعلم ومن أهل الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر: مريض بالصرع وعندي مشكلة، ما أختي تقول بأنها مريضة بالصرع وعندها مشكلة في الصلاة، وتقول: لا أدري يعني كم صليت، صليت ركعة صليت ركعتين. في حالة، أقول لك يا أختي الكريمة، في حالة الصرع لا تكليف عليك، أبشري بهذه البشرى، لا تكليف بالمرة عليك. إذا جاءتك حالة الصرع هذه التي تفقدين فيها العقل ولا تدركين فيها أي شيء، فلا تكليف عليك، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق بضم الياء. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن العقل مناط التكليف. فإذا كنت في حالة لا تدركين فيها أي شيء فلا تكليف عليك. فإن رفع الله عنك هذا الابتلاء وعدت إلى رشدك وإلى عقلك وإلى صوابك، فصل الوقت الذي أنت فيه، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى فيما مضى في وقت لا تدركين فيه أي شيء من التكاليف. وهذا فضل الله تبارك وتعالى. وكما قلت، قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله تعالى أعلم. الأخ سأل عن، يقول بأنه سمعت من الشيخ كشك دائما يقول يعني مش هينصلح حنا لما نصطلح مع الله، فهو بيقول: أنا عاوز أعرف بنود الصلح. بداية أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ كشك رحمة واسعة، الشيخ عبد الحميد. ولا ينبغي أبدا من لطلابنا ولا لأولادنا أن يقللوا من قدر الشيخ أو أن يقللوا من شأن الشيخ، بدعوى أن الشيخ كان يقول الضعيف وكان يقول الموضوع. فأنا أقول: لقد قال الشيخ في وقت قل فيه من يقول، قال فيه الحق في وقت قل فيه من يقول الحق، وبين وعلم وصدع. فأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وأن يغفر لنا وله. وأقول: لو وجد الشيخ من طلاب العلم من يعد له الصحيح لقال به. فأنا أعلم يقينا أن الشيخ ما كان يعاند الحق أبدا أو يعارضه، فلا ينبغي أبدا أن نتكلم بهذه اللهجة المتعجرفة وبهذه الكلمات المتحزلقة المتفزلكة التي تتهم الشيخ اتهاما مطلقا. فأقول رحم الله الشيخ رحمة واسعة وتجاوز عنا وعنه وغفر لنا وله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومن جميع علمائنا ومشايخنا صالح الأعمال. وأنا أحب دائما أبدا أن نحترم أهل العلم وأن نقدر أهل الفضل، وأقول دوما لأولادنا وإخواننا الكمال لله وحده والعصمة لنبيه، ولقد مضى زمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس معنى أن يزل الشيخ أو أن يخطئ في حديث ضعيف أو في رواية موضوعة حتى أن ننسف جهاد الرجل أو أن ننسف جهده أو أن ننسف علمه، بل لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا أمر جاء به الدين. لا أهرف بما لا أعرف ولا أخرج هذا من كيسي، إنما هذا كلام علمائنا. فأسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أما لفظة بنود الصلح مع الله، فإن كان المراد بأنه يعني لا صلاح لنا إلا إن صلح حالنا بعودتنا إلى منهج ربنا، فهذا مقبول وهذا جائز. لا صلاح لنا إلا إذا صلح حالنا بالعودة إلى منهج ربنا ونبينا، فهذه بنود الصلاح وبنود الإصلاح وبنود السعادة في الدنيا والآخرة، العودة إلى القرآن والسنة. بس باختصار شديد، أن نعود إلى كتاب الله لنمتثل الأمر، لنجتنب النهي، لنقف عند الحد، وأن نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنمتثل الأمر، لنجتنب النهي، لنقف عند الحد. فلا صلاح لهذه الأمة إلا بذات المنهج الذي أصلح الله به أولها، وهو القرآن والسنة. هذه البنود، بنود الصلاح والإصلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يردنا إلى هذا المنهج القرآن والسنة ردا جميلا. سؤال عن قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هل الاستغفار المعروف يكفي في هذه الآية؟ نعم يكفي. يكفي أن تقولي أيتها السائلة: أستغفر الله العظيم، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا كله ثابت عن سيد المستغفرين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جميل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمن في الدنيا والآخرة. من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أمن في الدنيا والآخرة، ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أمن في الدنيا وأجل عذابه أو عقوبته إلى الآخرة. إذن وجود رسول الله أمان. وأنا قلت قبل ذلك: أمانان لأهل الأرض رفع أحدهما وبقي الآخر. أمانان لأهل الأرض رفع أحدهما وبقي الآخر. أما الأمان الأول فهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. وجود النبي في الأرض أمنة وأمان لأهل الأرض. نعم، لأن المشرك والكافر يؤمن من عذاب الله في الدنيا بوجود الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله ومن ولاه. أما في الآخرة ينال عقوبة كفره وإعراضه وعناده، وينال عقوبة عدم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمان الأول الذي رفع بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام. بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويكفي في الاستغفار أن تقول وأن تقولي: أستغفر الله العظيم، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وجميل أن تردد دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء سيد الاستغفار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أم فاضلة سألتني، قالت: بعد القيام نمت وأنا في مكاني، نمت وأنا في مكاني، تقول: فهل انتقض الوضوء أم يجب علي الوضوء؟ هل أكمل الصلاة أصلي الفجر أم يجب علي أن أجدد الوضوء؟ والحقيقة للعلماء أقوال كثيرة في هذه المسألة وخلاف بين وكبير، لكن على أي حال الراجح عندي والله تعالى أعلم أن النوم الذي ينتقض معه الوضوء هو النوم الذي يستغرق فيه صاحبه بحيث لا يدرك ما حوله، كأن يسيل لعابه مثلا، كأن يسقط شيء يمسكه في يده، كأن لا يسمع الأصوات من حوله. هذا هو الاستغراق في النوم الذي ينقض الوضوء على الراجح، ويجب على من استغرق في النوم بهذه الصورة أن يجدد الوضوء. أما من جلس في مكانه بعد الصلاة في مسجده أو في بيته وغفت عيناه من غير استغراق فوضوءه على الراجح صحيح، وصلاته إن صلى صحيحة. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: أقيمت الصلاة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فأطال معه القيام حتى نام أصحابه، ثم جاء وصلى بهم من غير أن يتوضأ. والحديث الصحيحين من حديث أنس. فالنوم إن لم يكن مستغرقا فيه صاحبه فهو لا ينقض الوضوء على الراجح. والمسألة كما ذكرت مسألة خلافية وأقوال أهل العلم فيها كثيرة، لكن هذا هو الراجح عندي بالدليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق. فإن كان النوم إغفاء أو نوما لرجل ليس متمكنا من الأرض ونوما خفيفا فهذا لا ينقض الوضوء. أما إن كان النوم قد استغرق فيه صاحبه وبدت منه بعض العلامات التي ذكرتها آنفة، فالواجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يتوضأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق. طيب، سؤال: إذا نمت عن صلاة الليل فهل لها قضاء؟ نعم، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاته بالليل فليصلي بالنهار 12 ركعة. وخلي بالكم مش هيصلي بقى صلاة وترية، لا، صلاة النهار ليست وترية، يعني من فاته صلاة الليل سواء كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، إن فاتته صلاة الليل فلا حرج عليه أن يصليها بالنهار بعد شروق الشمس، لا حرج عليه أن يصليها في أي وقت بالنهار بعد الشروق. ويا حبذا لو تحرى أوقات الكراهة، بمعنى ألا يصلي في أوقات الكراهة، يصلي 12 ركعة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. سؤال من أخت فاضلة أخرى تقول: عندي جيران مسيحيين يعني نصارى، تقول يتعاملون معي على أعلى مستوى من الأخلاق، تقول: وأنا أتعامل معهم على مستوى أعلى من مستوى من الأخلاق لأبين لهم يعني عظمة هذا الدين وأخلاق هذا الدين، تقول: ولكنني لا أحبهم، فهل هذا من النفاق؟ لا، ليس هذا من النفاق. وأنا أقول: البر والبراء يختلفان لغة واصطلاحا، البر والبراء يختلفان لغة واصطلاحا. أقول بملء فمي يا إخواني وأخواتي: لا حرج على أي مسلم أو مسلمة أن يعامل غير المسلم ممن يعيش معه معاملة طيبة كريمة، لا حرج عليه ما دام قلبه بفضل الله تبارك وتعالى يوالي الله ورسوله والمؤمنين ولا يوالي الشرك والمشركين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر، خلي بالكم يا إخواني وطلابنا وشبابنا، البر يختلف عن البراء لغة واصطلاحا، لا يتفق البر والبراء لا من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح، فلا حرج على الإطلاق. وقد ذكرت قبل ذلك أن الكفار أو غير المسلمين ينقسمون إلى 4 أقسام، وغياب هذا التأصيل يوقع شبابنا أو كثيرا من شبابنا في حرج. غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام: كافر محارب، وهذا له أحكامه، يحارب. كافر يحارب المسلم يحارب بنص القرآن وبنص السنة، وأنا أعجب ممن يقولون بغير هذا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى كافر محارب يحارب، هذا هو العدو الصائل، هذا هو العدو الصائل الذي أجمع أهل العلم على مقاتلته من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، كل بحسب قدرته واستطاعته. يبقى كافر محارب، وكافر معاهد، وكافر مستأمن، وكافر ذمي. أهل الذمة من غير المسلمين، ممن يعيشون في بلاد المسلمين بين ظهراني المسلمين، لا يجوز أبدا أبدا أن نؤذيهم، لا يجوز أن نؤذيهم، وإنما يجب أن نعاملهم معاملة كريمة طيبة. وأنا أحذر أولادنا وإخواننا وشبابنا وأحبابنا من هذا المسمار الخطير الذي يسمى بالفتنة الطائفية، لأن أعداء الإسلام يريدون أن يشتتوا وأن يفتتوا بلاد المسلمين بالضرب من آن لآخر على رأس هذا المسمار العفن في بلاد المسلمين، ليجدوا لهم حجة أو ذريعة لدخول بلاد المسلمين. ويجب على أولادنا أن يفطنوا إلى هذا وأن ينتبهوا إلى هذا، ولا يجوز لأحد أبدا أن يثير هذه المسألة الخطيرة ليحدث فتنة طائفية أو بين المسلمين وغير المسلمين في البلد المسلم الواحد. فهذا يدمر الأخضر واليابس، هذا يدمر الأخضر واليابس. أقولها لله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل إذا كان هذا غير المسلم يهوديا أو نصرانيا وإلى جوارك فله حق، له حق الجوار، نعم له حق الجوار. يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الحق، ولو كان هذا الجار ليس مسلما. لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا مريضا، زار غلاما يهوديا مريضا كان جارا له صلى الله عليه وآله وسلم، ولما وجد النبي الغلام في حال موته قال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم، صلى الله على أبي القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بل وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب قبول الهدية من المشركين، وترجم بابا آخر بعنوان: باب الإهداء إلى المشركين. ثم قيد الحافظ ابن حجر هذين البابين بأن تكون الهدية أو بأن يكون قبول الهدية بنية الدعوة إلى دين الله أو إلى الإسلام، لا بنية الذلة والهزيمة والانكسار. فلا حرج أبدا أختي الفاضلة أن تعاملي هذا الجارة أو تعاملي هذه الجارة معاملة كريمة طيبة أحسن من معاملتها لك، لتبيني لهم عظمة هذا الدين وأخلاق هذا الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وليس هذا من النفاق في شيء، فالقلب يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من الشرك والمشركين. أما البر فواجب بنص القرآن الكريم وبنص حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، السؤال يقول: والدي بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين لله حمدا وشكرا على كل أعمالي بصفة دائمة، أرجو ألا يداوم الوالد على ذلك حتى لا يأتي بجديد في دين الله تبارك وتعالى. لكنني أقول النفل المطلق جائز. النفل المطلق جائز يعني إيه؟ يعني لك أن تصلي نفلا مطلقا في أي وقت من الأوقات في غير وقت الكراهة على الراجح بحسب ما يسر الله لك. يعني تستطيع أن تصلي بالليل ما يسر الله لك، تستطيع أن تصلي بالنهار من بعد شروق الشمس ما يسر الله لك، تستطيع أن تصلي بعد الزوال، يعني بعد زوال ظل الشمس عن الأرض، بعد زوال الظل عن الأرض ما يسر الله لك. فالنفل المطلق جائز لا أقيده ولا أحدده. أما أن يصلي الوالد جزاه الله خيرا ركعتين بصفة دائمة مستمرة بعد الفجر، لا هما من الركعتين، لا يصلي الركعتين إن فاتته ركعتا الفجر، وإنما يداوم على هاتين الركعتين مع رغيبة الفجر ومع الفريضة، فهذا ليس من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وأسأل الله أن يجزاك خيرا على يعني حسن نيتك، لكن لابد أن يوافق حسن النية حسن الاتباع. فالأعمال لا تقبل والد الحبيب إلا بشرطين: الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله، والاتباع أن يكون عملك موافقا لسيدنا رسول الله. فهو القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. ولابد أن نعي يقينا أن كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع من سلف، وأن كل شر في ابتداع من خلف، فعليك بالهدي. وقال ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أسأل الله نجعلنا وإياك من المتبعين. الأخت تسأل عن التصوير، بالنسبة للتصوير مع الأسرة وضع على الكمبيوتر: لا فائدة في ذلك، وإن كانت الصورة جائزة للضرورة فلا أرى هذا من باب الضرورة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياك بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. عيد الميلاد: لا أصل لعيد الميلاد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في دين الله تبارك وتعالى، يعني لا أصل لهذا العيد، بمعنى أن نجعل عيدا للميلاد وأن نجعل عيدا لكذا وعيدا لكذا. لم يشرع لنا نبينا ولا ديننا إلا عيدين اثنين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الاهتمام بيوم المولد بيوم الميلاد، يعني قد يكون له أصل في أن أشكر الله عز وجل بأي صورة من صور الشكر وبأي لون من ألوان الطاعة لهذا اليوم أو في هذا اليوم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه. فنحن نجزم ونقطع بأنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، إنما 12 ربيع لا يقطع أحد ممن يحترم التأصيل والتأريخ والتحقيق، لا يقطع أحد بأنه في 12، ولا يقطع أحد بأنه في ربيع الأول على سبيل الجزم والقطع كما في يوم المولد. لا، هذه مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، لكننا نجزم أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. فيوم الاثنين لو أنني صمت يوم الميلاد يوم مولدي فلا بأس أن أصوم في هذا اليوم كما فعل عليه الصلاة والسلام، أما أن أتخذ ذلك اليوم عيدا وأن أضع له من الطقوس ما هو معلوم فهذا لا أصل له في سنة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وأسأل أن ردنا إلى سنته ردا جميلا. الأخت تقول: زوجة أخيها نظرت لو دخلت كلية معينة، نظرت أن تصلي مع كل فرض ركعتين، وهي دخلت هذه الكلية بالفعل ثم خرجت منها برغبتها بعد ذلك، فهل يلزمها النذر؟ الراجح أنه لا يلزمها، الراجح أنه لا يلزمها ما دامت قد خرجت من هذه الكلية. وإن حتى وإن كان يلزمها، حتى وإن كان النذر يلزمها، إذا لم تستطع أن تفعله فلا شيء عليها، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، وهذا هو الراجح من قول جماهير أهل العلم، يسقط الواجب بالعذر عنه. فإن نذرت نذرا ولم تستطع أن تفي بهذا النذر فلتكفر ولا شيء عليها، فلتكفر عن يمينها ولا شيء عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولها. والنذر كما ذكرت قبل ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى نذر مشروع، وإلى نذر محرم، وإلى نذر مكروه. النذر المشروع هو نذر الطاعة، كأن تقول: لله علي أن أصلي الليل كله مثلا، أو لله علي أن أصوم غدا، أو لله علي أن أتصدق بمائة جنيه أو بألف جنيه، هذا نذر مشروع. أما النذر المحرم فهو نذر المعصية، كان يكون الرجل في فراش المرض مثلا ويقول: لله علي إن شفاني الله أن أقوم لأقتل فلانا، أو أن أقوم لأسرق هذا البيت، أو أن أقوم لأضرب، فهذا نذر معصية وهو نذر محرم. أما النذر الثالث هو النذر المكروه، وهو النذر المشروط. كان تقول لو ربنا نجح الولد حصوم يومين، طب ولو ما نجحوش؟ لو ربنا شفاني هتصدق بعشر جنيهات، ثم تتصدق بدون هذا الشرط، هذا نذر مكروه. وهذا هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. طيب الأخت تقول بدأت تلتزم وحولها فتنة، يعني حواليها فتن كثيرة، بتسمع صوت الأغاني في الصلاة من بيوت الجيران والشيطان ولاحقها إلى غير ذلك. أقول لك أكثري من الاستعاذة أيتها الأخت الكريمة، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأكثري من الاستعاذة وأحرصي على صحبة الخيرات الصالحات، تلك الصحبة التي تعينك على الطاعة، وابتعدي قدر المستطاع عن بيئة الفتنة. يعني تستطيعين بفضل الله أن تغلقي على نفسك النوافذ التي يصل إليك منها صوت الأغاني، وتستطيعين أيضا أن تضعي صوت القرآن في بيتك، يعني الشاهد، يعني كوني مع الله تبارك وتعالى، وإن صدقت الله صدقك الله عز وجل، وكوني دائما على وضوء، أكثر من الذكر وأكثر من الاستغفار، لأنه يحيي القلب، لأنه يحيي القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فإن داومت على الذكر فأنت من الأحياء، وإن غفلت عن الذكر فالإنسان بالغفلة يصبح من الأموات وإن تحرك بين الإحياء. فأكثري من الذكر ومن الصحبة الخيرة، وأكثري من صلاة الليل إلى غير ذلك من أعمال البر، وأكثري من الاستعاذة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياك بحفظه، إنه لي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن حسن الظن بالله، تقول بأنها كانت حاملا ثم يعني سقط جنينها، وهي خايفة أن يسقط جنينها الآخر وهي حامل الآن وخايفة. أقول لك يا أختي الكريمة، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حسن الظن: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فأحسن الظن بالله في كل موقف، أحسن الظن بالله في كل موقف. وحسن الظن، حسن الظن بالله ليس معناه أن أتجاهل الأوامر والنواهي والحدود وأن أتجاهل الأخذ بالأسباب ثم أقول أنا أحسن الظن بالله، لا. أحسن الظن بالله بمعنى خذ بالأسباب، خذ بالأسباب هنا في حالتك، يعني اعرضي نفسك على طبيبة مسلمة، فإذا صرفت لك الطبيبة دواء أو عدة نصائح فامتثلي هذه النصائح و احرصي على الدواء. قالت لك استريحي، استريحي. مش معنى ان انا افرط في الاخذ بالاسباب ولا انا احسن الظن بالله، لا، او انا خايفة من الاجهاض لانني لا احسن الظن في الله، لا، كلاهما خطأ. وانما حسن الظن بالله ان اخذ بالاسباب وان امتثل الامر وان اجتنب النهي وان اقف عند الحد وان اقول انا احسن الظن بالله جل وعلا. هذا هو الرجاء الحقيقي. لان الرجاء يا اخواتي واخواني ينقسم الى ثلاثة اقسام. رجاء، هذا تأصيل مهم جدا، ينقسم لثلاث أقسام بسرعة كده لأن الوقت داهمنا أو كاد أن ينتهي. الرجاء ثلاثة أقسام: رجاء مشروع وهو قسمان، ورجاء محرم. محرم. أما الرجاء المشروع قسمان: الأول رجاء عبد أخلص لله تبارك وتعالى وامتثل أمره واجتنب نهيه ويرجو رضوانه وجنته، اللهم اجعلنا منهم. هذه أعلى درجات الرجاء، رجل طائع ممتثل مجتنب وقف عند الحدود وبعدين يرجو رحمة ربه. هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والذين أوتنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الذين مضوا وسبقوا مع رسول الله وشهد لهم بالجنة. طب القسم الثاني من أقسام الرجاء: عبد مذنب زي حالاتي، بس بيستغفر وبيتوب إلى الله عز وجل وبيرجع إلى الله ويرجو رحمة الله ويرجو أن يغفر الله له ذنوبه. جميل، هذا رجاء مقبول أيضا. إنما القسم الثالث: رجل مذنب وعاصي وفاسق وفاسد وفاجر ومجارب بالمعصية، ويقول لك ايه، واحنا لما دخلناش الجنة من اللي يدخلها جادع. ايه عمي، في ايه، في ايه عمي، لا ما ينفعش، ده رجاء محرم. قال الحسن البصري: ان قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا التأصيل مهم. فأنا أقول لأختي الفاضلة خذي بالأسباب، في الأسباب على الإبقاء على الحمل بأمر الله. ما احنا لازم ناخذ بالأسباب ثم أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتم عليك الحمل وأن يرزقك ذرية الصالحة، ناول ذلك والقدر عليه. أخي بيقول أتجدر في الأجهزة الكهربائية وليست عندي وليس عندي محل، بيجي الزبون بروح أشتري له حاجة وأبعله بالتقسيط، جائز بشرط أن تتملك السلعة وألا تلزم هذا الرجل أن يشتريها منك إن اشتريتها أنت. خلي بالك من الشرطين دول، انت ملكت السلعة انا عاوز منك تلاجة، وانت راجل بتتاجر في الاجهزة الكهربائية ما عندكش محل تحط فيه هذه السلع، رحت اشتريت التلاجة وصارت التلاجة ملكا لك، لك ان تبيعها لي. طب انا قلت لا مش محتاجة والله دلوقتي، تقول لي لا في شرط جزائي لو ما اشتريتش، لا هذا باطل هذا لا يجوز، انما لو اشتريتها وصارت ملكا لك فلك ان تبيعها لي او لغيري نقدا او تقسيطا ولا حرج عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. الاخ يقول تركت لعبة كمال الاجسام، جزاك الله خيرا واحسنت، وهذا لا يجوز كما افتى بذلك كثير من علمائنا، لا تجوز لعبة كمال الاجسام ولا المصارعة ولا الملاكمة، لا تجوز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا لكم وأن يدلنا لكم على الحق إنه لذلك القدر عليه. طيب أنسى القرآن كيف أثبت القرآن؟ سؤال الأخت الليلة، تثبتين القرآن أو تستطيع الأخت أن تثبت القرآن في قلبها بترك المعاصي؟ إيه عم الشيخ الكلام ده، أقول لك عاوز أحفظ تقول لي ترك المعاصي؟ ما هو ده والله ما تعرف تحفظ آية ولا حديثا ولا دليلا إلا إن تركت المعاصي يا حبيبي. وعاء هذا النور القلب، القلب نجس، القلب مظلم ملوث، مش ممكن يحفظ، مش ممكن تستوعب لا آية ولا حديثا ولا دليلا. قال عبد الله بن مسعود إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وقال مالك للشافعي يا شافعي إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني بترك المعاصي إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فترك المعاصي أيها الأخت، ترك الذنوب وجدد التوبة إلى علام الغيوب، ثم كرري واختار الوقت الذي تستشعرين فيه صفاء الذهن والقلب. وأسأل الله نجعلنا لك من أهل القرآن. محل ببيع عرائس في السبوع، يعني إذا كانت هذه العرائس في السبوع مطموسة فلا شيء في ذلك ولا حرج عليك في بيعها إن شاء الله تعالى. ما حكم صيانة الأجهزة الكهربائية؟ جائز، صيانة الأجهزة الكهربائية بكل أنواعها جائزة، وهذا عمل مشروع، الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. كهذا التلفاز الآن بين يدي لا أستطيع أن أحكم عليه بحل أو بحرمة، لأننا لا نحكم إلا من خلال ما يعرض فيه، لا أحكم عليه إلا بما يعرض فيه من حل أو حرمة، فلا حرج عليك وأصل عملك جائز إن شاء الله تعالى. حكم العمل في إيه؟ لا أدري والله. طيب لبست النقاب وزوجي حلف علي بالطلاق أن أخلع النقاب، إن حلف زوجك عليك بالطلاق أن تخلع النقاب فأخلع النقاب، اخلع النقاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا وأن يغفر لهذا الزوج، وأسأل الله أن يرده هو إلى الحق ردا جميلا، وأن يأذن لك بفضل طاعتك لله ثم له، فطاعتك له طاعة لله، فأرجو الله بفضل طاعتك لله ثم له أن يطلب منك هو، وألا يحرمك من هذا الحجاب الجميل ومن هذا النقاب الجميل الذي تودين لباسه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكم على الحق، لكن لا إثم عليك يا أختاه إن خلعت النقاب ما دمت لا تعتقدين الوجوب، لا إثم عليك ما دمت لا تعتقدين الوجوب، وما دمت لا تقولين بقول من قال بالوجوب، والإثم على زوجك الذي أكرهك على ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولك، وأسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا سعادة ورحمة ومودة ورضا، إنه لذلك والقدر عليه. سامحونا على هذه الإطالة، لولا أن إخواننا قد طلبوا منا في هذا اللقاء أن نطيل النفس قليلا لموعد البرنامج المقبل، وإلا فأنا أحترم الوقت جدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم جميعا صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.